أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يعتبر في الصيغة، أي في العبارة المبرزة للإرادة، ذكرنا أنهم يشترطون في هذا في هذه العبارة، أي الإجابة والقبول، أن يكون تكون الألفاظ صريحة في المطلوب. وقلنا بأن الصراحة لا يشترط، إنما المناط والملاك في أن يكون له ظهور عرفي في ذلك المعنى، لا يحتاج أن يكون صريحا، سواء كان هذا اللفظ صريحا أم كان ظاهرا بقرينة له يدل على المعنى بقرينة، أي معنى كنائي. المناط كله أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى العرفي لذلك معنى المطلوب. هذا ما تقدم بيانه، وذكرنا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره. هناك أمور أخرى ترتبط بهذه العبارة، أي عبارة العقود والإجابة والقبول، اختلفوا فيها اختلافا كبيرا. من تلك أن يكون اللفظ بالعربي بالماضوية، ومن تلك أن تكون الألفاظ عربية، ومن تلك أيضا الترتيب بين الإجابة والقبول، فلا بد من الترتيب بين الإجابة والقبول أو لا. اختلفوا في هذه الثلاثة وغيرها مما سنذكره. الشرط الذي ذكروه قالوا يشترط في صيغة العقد وعبارة العقد، أي الإجابة والقبول، أن يكون عبارة الإجابة والقبول بصيغة الفعل الماضي المقصود به الإنشاء للإخبار، لأن صيغة الماضي تارة يطلق ويراد به الإخبار، بعت أي سمعت سابقا، أو أنه الإنشاء به. فصيغة الماضي المقصود بهذا الإنشاء لا المقصود على الإخبار. المشهور بينهم الاشتراط، وإن جوز بعض الفقهاء التعبير بكل صيغة مفهمة دالة على المقصود، لأن حقيقة العقد هو التراضي وتوافق الإرادتين، وليست الألفاظ إلا مترجمة عن هذا التراضي، ليس أكثر من ذلك. فأي كانت بصيغة الماضي صيغة المستقبل، ما فرق في هذا؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب: المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد والأمر استدعاء لا إجاب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف. هذه هي الأدلة، أن هذا الماضي صريح أو ظاهر في الإنشاء، صريح في الإنشاء، المستقبل وعد، الأمر ليس إلا استدعاء، مضافا إلى أنه المتعارف كذلك، قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف. هذه هي الأدلة. وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم هذا الشرط، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود وما دل على بيع الآبق. إطلاق البيع أو أحل الله البيع، إطلاق التجارة الآية الشريفة الدالة على التجارة إلا أن تكون تجارة بينه، وعموم العقود أوف بالعقود، وما دل على بيع الآبق، أبيعك هذا الشيء الموجود مع العبد الآبق، واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع. وردت روايتان في بيع العبد الآبق مع الشيء الموجود، واللبن في الضرع مع اللبن الموجود في آنية، وفحوى ما دل عليه في النكاح، فإن في النكاح ورد أتزوجك متعة على كتاب الله وسنته،
هذا في النكاح وارد، فبغير النكاح بطريق أو لا، النكاح يحتاطون فيه، ففي غير النكاح بطريق أو لا أي بالفحوى. واستنادا أيضا لما جاء في بعض نصوص البيع أمثال حسنة الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا له: نأخذ منك بدهد وازده، أي 2 في 10، 2 في 10 هذا عبارة فارسية لكن ترجمتها 2 في 10. فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في 10,000. فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع 12,000 درهم. فبابعهم. ليس هنا صيغة الماضي بل هو صيغة المضارع، أبيعكم هذا المتاع صيغة المضارع. وقال السيد الوالد، هذا كله كلام الشيخ الأنصاري، وقال السيد الوالد قدس سره في المهذب: لا يعتبر في عقد البيع العربية كما سيأتي، وكذا لا يعتبر الماضوية فالماضوية، فيصح بالمضارع أيضا لإطلاق أدلة العقود وعموماتها. هذه أدلتهم في اعتبار الماضوية، واعتبر دليل من لم يعتبر الماضوية في عبارة العقد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون العبارة باللغة العربية، وهو المشهور أيضا بين الفقهاء أيضا، واستدلوا عليه بأن العربية هي القدر المتيقن من أسباب النقل والانتقال. وسائل النقل وأسباب النقل والانتقال متعددة باللغة العربية وغير العربية وغير ذلك، القدر المتيقن منها هو النقل والانتقال. فلو كان عموم أو إطلاق في البين في الأدلة نأخذ بالقدر المتيقن حينئذ، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعدم صدق العقد على غير العربي. هذه هي أدلتهم، عدم صدق العقد على غير العربي أي اللغة العربية، تأسي بالرسول، ثانية أنه القدر المتيقن. لماذا يقول قدر المتيقن؟ حتى لا ينعقد إطلاق ولا عموم لتلك الأدلة التي استدل بها على نفي الماضوية أوفوا بالعقود أحل الله البيع وغير ذلك. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراطه أيضا وجواز إجراء العقد بأية لغة أخرى. قال السيد الوالد رحمه الله أيضا في المهذب في الدليل على عدم اشتراطه للإطلاقات والعمومات الشاملة لجميع اللغات وعدم ورود تحديد من الشرع في ذلك، فهو هذا التأسي هو المتعارف كان في عهد الرسول، وهو كان يتكلم اللغة العربية فيه، يتكلم في مجتمع عربي بغير لغة عربية غير متصور حينئذ. فليس التأسي في المقام يدل على أنه يجب الأخذ به، فحينئذ إطلاقات. ويمكن ويكفي أيضا في هذا أي في عدم اشتراط العربية استقرار سيرة العقلاء على ذلك في أي بلد نذهب، أي مكان يتكلمون بلغتهم تجري المعاملات ولا سيما البيع حينئذ بلغتهم، ولم يستنكر وأن أحد ولم يستنكر أحد من العقلاء. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث اشتراط الترتيب بيق تقديم الإيجاب على القبول. فهل يجب تقديم الإيجاب على القبول بحيث لو قدم القبول على الإيجاب كان العقد باطلا أو لا يشترط ذلك؟ خلاف بين الأعلام. القول الأول الاشتراط مطلقا، لفظ القبول بأي لفظ كان، بلفظ قبلته بلفظ رضيته بغير ذلك لا بد من تقديم الإجابة على القبول. القول الثاني عدم الترتيب مطلقا أيضا بأي لفظ كان، لفظ رضيت وقبلت ونحو ذلك. القول الثالث إذا كان بلفظ قبلت ورضيت يجب الترتيب، أي تقديم الإجابة على القبول، وإذا كان بغيرهما لا يجب الترتيب، وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري. الكلام في الأدلة على هذه الأقوال. القول الأول الالتزام بالترتيب مطلقا بلا فرق في ألفاظ القبول وعبائره، وقيل إنه الأشهر عند فقهائنا. الفرق بين المشهور والأشهر أن الأشهر أقل درجة من المشهور، وإن كان بصيغة أفعل التفضيل لابد أن يكون أكثر، لكن العرف الأصولي هكذا، الأشهر أدنى درجة من المشهور، وإليه ذهب العلامة الحلي في المختلف، واستدل له تارة بالأصل، والأصل إما إصالة عدم النقل والانتقال لو لم يتقدم الإجابة على القبول، نشك في تأثير العقد إصالة عدم النقل والانتقال جار، أو الأصل استصحاب، نشك في أن العقد الذي لم يكن فيه ترتيب بين الإجابة والقبول، نشك في انتقال المال من ملك مالكه إلى غيره، استصحاب بقاء الملك على ماله مال على ملك مالكه يجري، فإما إصالة عدم ترتيب الأثر، وإما إصالة استصحاب بقاء المال على ملك مالكه، كلاهما أصلان يجريان في المقام. إذا خالفنا الترتيب وقدمنا القبول على الإيجابي، حينئذ نقول إنه ولم يثبت كون العقد المشتمل على تقديم القبول سببا شرعيا، فيبقى على الأصلين اللذين ذكرناهما، إصالة عدم ترتيب الأثر أو إصالة عدم النقل والانتقال، هو أو إصالة بقاء الملك على ملك مالكه، هذان أصلان يجريان في المقام. نشك في أن العقد الذي تقدم القبول على الإيجاب نشك في كونه سببا شرعيا في النقل والانتقال، يجريان هذا الأصل. وأخرى بالدليل العقلي، الدليل العقلي هو أن القبول فرع الإيجاب، وكيف يمكن أن يتقدم الفرع على الأصل؟ غير معقول هذا. يقولون والفرع بما هو فرع لا يقبل تقدمه على أصله، وإلا لزم التخلف، كيف يلزم الخلف؟ كيف يكون فرعا وهو يتقدم على أصله؟ لزم الخلف حينئذ. هذه هي الأدلة التي استدل بها، ونوقشت هذه الأدلة بجميعها. أما الأول فإنه لا مجال للرجوع إلى الأصل بعد وجود الإطلاقات والعمومات. أحل الله البيع شامل لما إذا كان ترتيب بين الإجابة والقبول وعدم الترتيب بينهما. أوفوا بالعقود أيضا شامل لما إذا كان ترتيب بينهما ولم يكن ترتيب، فللإطلاقات والعمومات. أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد شمول إطلاق النصوص الشرعية كآية أوفوا بالعقود الشاملة لما إذا تأخر الإجابة عن القبول. وأما الدليل الثاني الفرعية، سيأتي كلام السيد الوالد، الفرعية إنما لا يصح تقديم الفرع على الأصل في الموجودات المتأصلة في الخارج، أي بحيث يكون معلول وعلية بينهما فيتقدم المعلول على العلة، هذا خلف. أما إذا كانت هذه من الأمور الاعتبارية، أم كانت الفرعية في التأثير فقط، أي أن من مجموعهما بجمعهما، أي جمع الإيجاب والقبول يتأثر العقد، فرعية في التأثير بحيث لا يتأثر لا يحصل تأثير بأحدهما، فرعية بالتأثير، الإيجاب فرع القبول والقبول فرع الإيجاب في التأثير، حينئذ كلاهما فرع في التأثير، هذا هو المراد في التأثير لا الفرعية الترتبية. ولذلك قالوا بأن الفرعية في التأثير بمعنى لا بدية وجودهما معا لا فرعية الترتب الذي هو تقديم الإيجاب على القبول، فإن كل واحد من الإيجاب والقبول مفتقر إلى الآخرين، هذا إذا عرضنا الفرعية بالمعنى المتعارف. أما إذا جعلنا الفرعية هنا أمر اعتباري، حينئذ الأمر أوضح، الاعتبار بيد المعتبر. إذا كان المعتبر يعتبر تقديم الإجابة على القبول نأخذ به، إذا لم يعتبر ذلك فيجوز تقديم القبول على الإجابي. هذا هو القول الأول. القول الثاني عدم لزوم الترتيب مطلقا، فيجوز تقديم القبول على الإجاب من غير فرق في ألفاظ القبول، ذهب إليه جماعة منهم المحقق الحلي في الشرائع، قال قدس سره: وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد والأشبه عدم اشتراطه؟ واستدل له ودليله أمران: الأول الإطلاقات السليمة عن المقيت كما رد به القول الأول. القول الأول اعتمد على الأصل، قلنا كيف يمكن الرجوع إلى الأصل مع وجود إطلاق في البين؟ الأصل إنما يرجع إليه إذا لم يكن دليل وإمارة في البين. الإطلاق دليل وإمارة لا معنى للرجوع إلى الأصل، إصالة عدم التأثير أو إصالة عدم النقل والانتقال. فعينئذ هذا الإطلاقات السليمة عن المقيد أو التقييد. الروايات ثانيا، الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على جواز التقديم، ففي خبر أبان بن تغلب: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله. أتزوجك تقدم، يعني هذا قبول، تعلمون أن الإيجاب والقبول في النكاح الإيجاب من الزوجة والقبول من الرجل، فهنا تقدم هنا القبول: أتزوجك على كتاب متعة على كتاب الله وسنة رسوله. هذا واحد. إلى أن قال: فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى بها. هذا خبر أبان ابن تغلب. وفي خبر سهل المعروف بين الفريقين قال: زوجنيها يا رسول الله. هذا قبول بلفظ التزويج، فزوجها رسول الله، تقديم القبول على الإجابة. فإذا كان الأمر في النكاح الذي يحتاطون فيه يكون كذلك، ففي غير النكاح بالفحوى أي بطريق أولى. فإذا تم هذا في النكاح ففي غيره من العقود كالمعاملات المالية يكون بالأولى. هذا هو القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين ألفاظ القبول، فيلزم الترتيب بتقديم الإيجاب وتأخير القبول إذا كان لفظ القبول قبلت أو رضيت، ويجوز الترتيب مع وعدمه إذا كان القبول فيه بغير ما ذكر. فهنا فصل بين ألفاظ القبول. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وهو رأي الشيخ الأنصاري في المكاسب، واستدل للجواز بالصورة الثانية في الفرض الثاني بما استدل به للقول الثاني: إطلاقات الأدلة وما ورد في باب النكاح. أتزوجك وزوجنيها ليس بلفظ القبول رضيت ولا بلفظ قبلت، وهي العمومات السالمة عن التخصيص وفحوى جوازه في النكاح. واستدل للزوم الترتيب في الفرض الأول، أي في فرض ما إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت، بالإجماع المنقول، وأن تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت خلاف المتعارف. المتعارف أنه يجري الإيجاب ثم يقول الطرف الآخر قبلت رضيت وأمثال ذلك، أي قبلت ورضيت. أما أن يتقدم قبلت قبل الإيجاب رضيت قبل الإيجاب، هذا خلاف المتعارف، فلا تشمله الإطلاقات لانصرافها إلى المتعارف. وأن القبول الدليل الثالث أن القبول فرع الإيجاب، ولا يمكن تقديم الفرع على الأصل لاستلزامه الخلف. هذه هي أدلته رحمه الله: إجماع المنقول أنه المتعارف إذا كان بلفظ قبلت ورضيت، وأن هذا المتعارف هو الذي يقيد الإطلاقات والعمومات، وأن القبول فرع الإيجابي ولا يمكن تقديم الفرع على الأصل. قال قدس سره، ننقل كلامه والتحقيق، أن القبول إذا كان بلفظ قبلته فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لما عرفت في صدر المسألة. نقل كلامهم رحمه الله. هنا عدم الجواز بمعنى عدم التأثير للحرمة. الاستعمال في المعاملات إذا استعمل عدم الجواز يراد منه عدم التأثير، لا عدم الجواز بمعنى الحرمة والنهي حينئذ، لما عرفت في صدر المسألة من التصريح به في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد، بل المحكي عن الميسية للشهيد رحمه الله والمسالك، ومجمع الفائدة أنه لا خلاف فيه، الدعية الإجماع ولا خلاف فيه في عدم جواز تقديم اللفظ قبلته، وهو المحكي عن نهاية أي الإجماع، أيضا محكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام. هذا هو الدليل إجماع أنه لا خلاف فيه، كما في كتاب المسالك والميسية محكي عن هذين الكتابين كشف اللثام ونهاية الأحكام في باب النكاح، وقد اعترف به غير واحد من متأخر المتأخرين أيضا، بل المحكية هناك عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه. هذا هو نقل كلماتهم لإثبات الإجماع وعدم الخلاف فيه. ويدل عليه مضافا إلى هذا أي الإجماع، ما أن القبول الذي هو أحد ركني العقد فرع الإيجابي فلا يعقل تقدمه عليه. الفرع لابد أن يكون بعد الأصل، إذا قدمنا الفرع على الأصل استلزم الخلف كما ذكرنا. هذا هو ما استدل به الشيخ رحمه الله على مطلبه، لكن يمكن مناقشة ما ذكره. أما الإجماع فهو غير متحقق مع وجود المخالفة في البين، عرفتم الشيء صاحب الشرائع يذهب إلى عدم الاشتراط مطلقة، ذاك يذهب إلى الاشتراط مطلقة، كيف يمكن أن يتحقق الإجماع في مسألة خلافية؟ هذا الإجماع غير متحقق. أما الدليل العقلي الذي ذكروه من أن القبول فرع الإيجابي لا يمكن تقديمه على الأصل لاستلزامه الخلف، يقول فقد عرفت أن الفرعية هي لا تعني الفرعية الترتبية، بل إنما تعني الفرعية التكاملية التأثيرية، بمعنى أن العقد لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان كلاهما مجموعين، أي الإيجاب والقبول موجودين، فكل واحد من الإيجاب والقبول فرع حينئذ، فرع في التأثير، باجتماعهما يكون العقد مؤثرا حينئذ. وبعبارة أخرى، إن الفرعية اعتبارية لا أن تكون فرعية حقيقية. ننقل كلام السيد الوالد رحمه الله في المهذب هنا، فالدليل على عدم جواز، ذكر ذلك في الدليل على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، قال لتحقق إنشاء تملك البيع عرفا. المشتري قال قبلت رضيت، البائع قلت قال بعتك، تحقق الإنشاء وإنشاء البيع عرفا، العرف يرى بأن الإنشاء وقع، هذا واحد عرفا. تقدم أو تأخر القبول فتشمله الأدلة لا محالة، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض أحل الله البيع تشمله حينئذ، وما ورد في النصوص الشرعية. ولا يعتبر في القبول مغير إنشاء التملك والرضا بفعل البائع، القبول هو إنشاء التملك والرضا بفعل البائع، كان قبل أن يصدر الفعل البائع أم كان أنه بعدما صدر فعل من البائع قول من البائع، لا فرق في ذلك، إنشاء تملك ورضا بفعل البائع، والرضا يتعلق بالمستقبل كتعلقه بالماضي والحال أيضا. وكذا المطاوعة، فإنها إن كانت اعتبارية تدور مدار صحة الاعتبار عند العرف فلا إشكال في صحة الاعتبار لديهم. العرف يرى بأن القبول الصادر قبل صدور الإجابة من البايعي إنما هو مطاوعة صحيح أو مطاوعة اعتبارية حينئذ لديهم. نعم في المطاوعة الخارجية كالكسر والانكسار لا وجه للتقديم كما هو معلوم، لأنه من تقديم المعلول على العلة، فحينئذ هذا في الوجود الخارجي. أما نحن كلامنا أن العقود إنشاءات وهي اعتباريات مطاوعات اعتبارية، كما يتحقق بعد الإيجاب يتحقق قبل الإيجاب. وناقش ما ذكره السيد الوالد، ناقش ما ذكره الشيخ قدس سره بأن الإجماع لا وجود له في المسألة الخلافية، وأن فرعية القبول للإجاب هي عين الدعوة. من قال بأنه هذه الفرعية بمنزلة الفرعية المطاوعة الخارجية هي عين الدعوة؟ أثبتوا لنا بأن الفرعية فرعية خارجية مطاوعة، كسر وانكسار، وجوب وإيجاب وأمثال ذلك، مع أنه لا يصح في الموجودات المتأصلة الخارجية دون الاعتبارية التي تدور مدار الاعتبار كيفما اعتبر. وأما المتعارف فهو من الغالب، الشيخ تمسك بأنه المتعارف هو غالب هكذا صحيح، لكن الغلبة توجب انصراف الإطلاق، لم يقل أحد بذلك. وأما المتعارف وهو من باب الغالب لا التقييدي، فالمقتضي للصحة إذا تقدم الإجابة على القبول، قبول على الإجاب، المقتضي للصحة موجود والمانع عنه مفقود. هذا ما ذكره السيد الوالد. أحد الأشخاص الكتاب المحدثين أراد أن يتمسك لاعتبار الترتيب بين القبول والإجاب، إذا كان القبول بلفظ قبلته ورضيته بهذا الدليل، قال أن التفصيل استعمال عبارتي قبلت ورضيت أن المفهوم اللغوي لكلمة قبل ورضي ذلك. وكذلك المرتزل العرفي، مفهوم قبل مفهوم رضي معناه أن هناك عرض أي إجاب فيأتي القبول طبق هذا العرض، رضي بهذا العرض. والمعنى اللغوي هم أيضا كذلك، العرفي يقول العرف هكذا يرى بأنه قبل شيء رضيت لشيء، لأن القبول الذي هو يرادف الرضا لا يأتي إلا إذا كان هناك عرض أي إجاب، فيأتي رضا بذلك العرض وقبولا به. وبعبارة أخرى أن القبول والرضا ميل النفس إلى الشيء، فلا بد من وجود شيء لتميل النفس إليه. هذا ما ذكره رحمه الله. ولكن هذا عين الدعوة الذي ذكرنا، أي الفرعية التي ذكرناها، لكنه مردود بأنه عين الدعوة الذي تقدمت، الدعوة التي تقدمت من الشيخ وغيره. والميل النفسي بوجوده موجود قبل الإجابة وبعد الإجابة. الذي يريد أن يشتري شيئا والذي يريد أن يبيع شيئا لا يأتي جزافا هكذا، إذا كان هناك ميل نفسي في شراء هذا الشيء، ميل نفسي في بيع هذا الشيء، يأتي الإجابة والقبول على طبق ذلك الميل. فالميل موجود قبل الإجابة وموجود بعد الإجابة والقبول، ثم يرد عليه القبول، فلا إشكال في تقديم القبول على الإجابة مطلقة بأي لفظ كان. هذا هو شرط الترتيب وسيأتي باقي.